Cashier.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق الكلام على البسملة، وهل هي آية من أول كل سورة أو أنها آية مستقلة يفتتح بها في أول كل سورة من القرآن عدا سورة براءة. ورجحنا هذا القول. أما فضل هذه الكلمة المباركة وهي البسملة ففيها أحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد عن عاصم قال: سمعت أبا تميم يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر أو عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو على دابته، فقال رديف النبي صلى الله عليه وسلم: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي فرعته، وإذا قلت بسم الله تفاغر حتى يصير مثل الذباب. فهذا من بركة بسم الله وتأثيرها على الإنسان وحفظه من الشيطان. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب البسملة عند الوضوء، بل تجب على المذهب الصحيح لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن. وكذلك تجب التسمية عند الذبيحة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وتستحق عند الأكل لما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بل من العلماء من أوجب التسمية عند الأكل والشرب، وهو مذهب قوي. كذلك تستحب عند الجماع لما لها من أثر عظيم في حفظ الولد، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا من بركة التسمية وأثرها العظيم بحفظ الولد. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لأنه موضع تكثر فيه الشياطين فيحتاج فيه الإنسان إلى الحفظ. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم بسم الله. فالمشروع ذكر الله أو ذكر اسمه سبحانه في أول كل قول وعمل تبركا واستعانة على إتمام العمل وتقبله عند الله. فقولك بسم الله يعني أبدأ متبركا بإسم الله أو أبدأ مستعينا بإسم الله. والله اسم علم على الرب تبارك وتعالى. واختار كثير من أهل العلم وهو القول الصحيح أنه الاسم الأعظم لله عز وجل، لأن هذا الاسم العظيم تضاف إليه جميع الصفات. الله سبحانه يوصف بجميع الصفات. قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى أجرى الأسماء الحسنى كلها صفات له، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله أصله بالإله ثم حذفت الهمزة تسهيلا، والإله هو المعبود، إله الناس هو معبودهم الذي يعبدونه محبة وتعظيما، محبة وذلا وانقيادا وتعظيما. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال بعض أهل العلم: الرحمن يعم برحمته جميع الخلائق، والرحيم إنما هو لأهل الإيمان. واستدل بقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولكن يشكل على هذا القول قوله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والقول الثاني وهو صح أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، ولكن الرحمن هو الذي يتصف بصفة الرحمة التامة الكاملة، والرحيم هو الذي يرحم برحمته فالرحمن دال على صفة الرحمة الذاتية، والرحيم دالة أو دال على صفة الرحمة الفعلية. ولهذا استوى الله تعالى على عرشه بأوسع أسمائه وصفاته، فقال الرحمن على العرش استوى ليعم جميع خلقه برحمته، وقال ثم استوى على العرش الرحمن. والرحمن من الأسماء العظيمة، حيث أن الله تبارك وتعالى قرنه باسمه الأعظم، فقال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا لا يسمى بهذا الاسم غير الله تبارك وتعالى، هناك من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كالله، كاسم الله، والرحمن، والخالق، والرزاق، والرازق، فهذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى. وجاء عن الحسن رحمه الله أنه قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، فسمى به تبارك وتعالى. ابتدأ الله تعالى بعد ذلك السورة بقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى يعني الثناء عليه، الله تبارك وتعالى يحمد على كامل أسمائه وصفاته وأفعاله، ويحمد جل وعلا على فضله وإنعامه. فأما أعظم نعمه على خلقه فهو إرسال الرسل وإنزال الكتب، فلولا أن الله تعالى أرسل للناس رسلا لكانوا في الظلمات يتخبطون، ويكون حالهم كحال البهائم إلا من رحم الله. فنعم الله لا يحصيها العدد من بسط الأرزاق في الدنيا، تمكين الأبدان مما أمر الله تعالى من أداء الفرائض، سلوك الطريق المؤدية إلى الجنات ودار الخلود، فالله تعالى له الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وهناك فرق بين الحمد والشكر، فإن الحمد يكون بالثناء باللسان على من تقدمت على يده نعمة أو لم تتقدم، كأن تحمده على صفاته، أقول حمدت الرجل على شجاعته. وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة نعمة، كما أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وباليد أو بالجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد لله مبتدأ وخبر متعلق بمحذوف تقديره الحمد لله ثابت أو الحمد لله واجب. ويقول الإمام أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. وقال أيضا الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأن الله تعالى يقول لعباده قولوا الحمد لله، الله تعالى يحثنا على حمده سبحانه وعلى شكره. وقد ورد في فضل الحمد أحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن إلا أبا داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. فحمدك لله سبحانه وتعالى من أفضل الدعاء، وقولك لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، كما جاء في الحديث المشهور أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله تفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوها كما ثبت في الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والحمد لله تشتمل على الحمد والتوحيد، لأنك إذا قلت الحمد لله فقد حمدت الله وخصصت الله بالحمد فوحدته، وهذا من فضل هذه الكلمة المباركة. وروى ابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، يعني أن حمده لله أفضل من النعمة التي جاءت، لأن حمد الله ثوابها لا يفنى بخلاف نعيم الدنيا فإنه يفنى ولا يبقى. قال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات يعني ذكر الله، وجاء تفسيرها في بعض الأحاديث لأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها الباقيات الصالحات، أنها خير الثواب عند الله، لأن ما عند الله يبقى وما عندنا يفنى. رب العالمين، الرب يطلق في اللغة على المالك، ويطلق على السيد، ويطلق على المدبر والمتصرف بالشيء للإصلاح، وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تبارك وتعالى. ولا استعمل كلمة الرب لغير الله إلا بالإضافة، فتقول رب الدار، رب الإبل، رب المال، وأما الرب بالألف واللام بالتعريف مجردة فلا تقال إلا لله عز وجل. والعالمين جمع عالم، والعالم كل موجود سوى الله عز وجل، فأصناف المخلوقات في السماوات والأرض وما بينهما عوالم، فالملائكة عالم، وبنو آدم عالم، والجن عالم، وسائر أجناس الخلق كل جنس منها عالم. فالله تبارك وتعالى رب الجميع، رب العالمين، فالعالم كل ما خلق الله تعالى السماوات والأرض في البر والبحر وفي الجو. وقد فسر الله ذلك في كتابه فقال كما في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين، قال رسوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، لأن العالم علامة على وجود الخالق والصانع ووحدانيته تبارك وتعالى. وهذه الآية تدل على أن العالم محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، فهذا العالم الذي نعيش فيه خلقه الله وأوجده الله عز وجل بعد أن لم يكن، لأن الله هو ربه أي مالكه، وهو سيده الآمر والناهي فيه والحاكم عليه، وهو المتصرف فيه جل وعلا بالإصلاح. ثم قال تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وتقدم الكلام عليه قبل قليل. وقال القرطبي إنما وصف الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، فإن الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلما قال الله تعالى رب العالمين فإن السامع تأخذه رهبة وخوف وخشية من الله تبارك وتعالى، فإذا سمع أن الله رحمن رحيم اطمأنت نفسه وهدأت وسكنت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته ما قنط من رحمته أحد. قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وفي القراءة السبعية الأخرى مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك يوم الدين مأخوذ من الملك كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال عز وجل قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال سبحانه الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لا ينفيه عما عداه، لأن الله تبارك وتعالى رب العالمين، وهذا عام في الدنيا والآخرة، وهو ملك الدنيا والآخرة. وإنما قال مالك يوم الدين لأن الله تبارك وتعالى لا ينازعه أحد هنالك شيئا من ملكه، كما هو الحاصل في الدنيا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. قال سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. والملك في الحقيقة في الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك فقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وجاء أن الله تبارك وتعالى إذا قبض الأرض يوم القيامة وطوى السماء بيمينه قال أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هل يرد عليه أحد سبحانه؟ لذلك اليوم يتمحض الملك لله، فلا ينازع الله أحدا من خلقه، حتى إنه يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين نسوا الله تعالى في الدنيا؟ أين الذين تسلطوا على الناس وعلى العباد بالظلم؟ أين أين أين؟ فلا يرد عليه أحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأذل الناس يوم القيامة المتكبرون المتجبرون الذين أذاقوا الناس أنواع البؤس والعذاب والظلم. فجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله، يعني أذل اسم عند الله، رجل تسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك ولا مالك إلا الله. أذل الناس يوم القيامة من سمى نفسه بملك الملوك ولا أحد يستحق هذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى، فهو ملك الملوك. ويجوز أن يطلق هذا الاسم على المخلوق، أن يقال الملك، الله سبحانه وتعالى أطلقه على بعض الناس بل على بعض الصالحين، أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لكن هذا يعني على سبيل المجاز أو على سبيل المناسبة لهذا الإنسان، يعني ملك الإنسان يناسب خلقه وضعفه وفقره وعجزه، بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. والدين اللغة هو الجزاء والحساب، كما يقول العرب كما تدين تدان، كما تجازي تجازى، كما تحاسب تحاسب. واستعمل هذا المعنى في القرآن في قوله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق وحسابهم الحق. وفي قوله عز وجل أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون مجديون. وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله تعالى هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في ذلك اليوم إذا وافيناه، وأن يتجاوز عن سيئات أعمالنا، وأن يجازينا بما يجازي به عباده الصالحين، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. الشيخ لو سمحت يعني قبل ما نبدا في الاسئله، لو تشرح لنا معنى الكبر او معنى التكبر. شرحتها لنا قبل كده حضرتك كتير، بس لو للامام الفائده جزاكم الله خير.
الكبر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس. فالكبر يتلخص في هاتين الكلمتين، بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، إذا جاءك به إنسان لم تقبله منه، وغمط الناس يعني احتقارهم. وليس من الكبر أن يلبس الإنسان حسنا، أو يسكن في مسكن حسن، أو أن يركب سيارة جميلة، ليس هذا من الكبر، إنما الكبر رد الحق واحتقار الخلق.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليك. في فضل الحمد لله، هل صحيح أن نوح عليه السلام سمي عبدا شكورا لأنه كان يحمد الله عز وجل بعد الأكل وبعد الشرب؟ نسمع هذه المقولة.
نعم هذا حديث صحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام سمي عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل حمد الله وإذا أكل حمد الله وإذا شرب حمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرتم أنه إذا قال الإنسان بسم الله قبل أن يأتي زوجه فهل هذا للرجل المرأة؟ ثم ما معنى لا يضره لم يضره الشيطان مع أن الإنسان كل واحد منا مع القرين، فما معنى لا يضره الشيطان؟ جزاكم الله خير.
يبدو والله أعلم أن هذا يعني خاص بالرجل، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل الخطاب للرجل. وعلى كل حال المرأة عليها أن تقول بسم الله إذا أرادت أن تضع ثوبها، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان يعني لم يبلغ منه الضرر الذي يهلكه أن يدخل به النار، ولو أصابه بشيء من الضرر فإنه يكون على وجه الأذى فقط كأذى الحر والبرد.
تذكر يعني عند لو الدابة تعبت يعني الدابة هل يعني هل نذكر بسم الله يعني ذكر بسم الله في أي لحظة يعني يصير الشيطان مثل الذباب ولا عند الدابة فقط؟
كيف آخر شيء لم أسمع.
بسم الله يصير الشيطان مثل الذباب عندما قال بسم الله في أي لحظة ولا فقط عند
إذا يعني أصيب الإنسان بشيء فلا ينسبه للشيطان لأن هذا يجعله يتكبر، وإنما يقول بسم الله ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يتفاخر ولا يتعاظم عليه.
جزاكم الله خير يا شيخ. مثل أسئلة خارج الموضوع، أختي تسأل الحامل في رمضان ما هو الصحيح ما عليها إذا كانت تشعر بالتعب يعني ولا تستطيع أن تصوم رمضان؟
الراجح في مسألة الحامل أنها كالمريض، إذا لم تقدر على الصيام فإنها تفطر وتصوم وتقضي بعد ذلك لأنها كالمريض، إلا إذا أفطرت من أجل الجنين وليس لأجل ضعفها مثلا، وإنما قيل لها أن الصيام يضر الجنين، ففي هذه الحالة اختار الصحابة أن عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن فطرها لأجل الجنين، ويكون الإطعام على يعني والد الجنين.
وهي اللي تعرف يا شيخ إذا كان هي تعبانة أو لا، أو لا لابد أن تذهب للطبيب
إذا يعني بدأ عليها التعب ورأت أنها غير قادرة.
جزاكم الله خير يا شيخ. يوم الشك هل هو يوم 30 شعبان ولا هو اليوم قبل رمضان؟
يوم الشك هو اليوم الذي يسبق رمضان الذي يختلف فيه هل هو من رمضان أو من شعبان، هذا لا يجوز أن يصام إلا إذا مثلا وافق يوما يصومه الإنسان كيوم الاثنين أو غيره.
شيخ حد القراءة في صلاة الفجر يعني عمليا الآن يعني هل يقرأ الإنسان بصفحة أو صفحتين مثلا سورة عامة هذا هو المقياس، أو إذا كان من وراءه شباب وشيبة وصغار ما هو الصحيح في هذا شيخ جزاكم الله خير؟
والله أقل الأحوال أن يقرأ بصفحة يعني في الركعة، هذه أخف الصلاة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه 50 و60 آية، فلو قرأ الإنسان بالصلاة كلها ب30 آية أو ب20 آية هذا أقل ما يقرأ يعني. طيب يمكن نختم بهذا السؤال لأن باقي 10 دقائق على الأذان.
جزاك الله خير يا شيخ. إن شاء الله لو الأسبوع القادم رمضان نتقابل الساعة 8، ولو مش رمضان نتقابل لا نتقابل الأسبوع القادم إذا كان رمضان.
إن شاء الله تعالى يعني يؤجل للأسبوع القادم الليل الذي بعده.
نعم جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله.